الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته إلى 14 كيلومترا وصولا للبياضة ويرفض احتلال الجنوب الكامل. مصادر الثنائي: حضرنا جلسة الحكومة لأن السفير الإيراني لا يزال في بيروت. حزب الله يرمي تهم التلويح بالفتنة المدموغة باسمه على معراب وبلبيك، يتابع غسل أدمغة أطفاله حتى في مراكز لواء. ترامب: الجسور هدفنا التالي في إيران ثم الكهرباء، وروسيا لآخر موجة إجلاء من محطة بوشهر النووية.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. اليوم يدخل يسوع النصري قبره المظلم ليخرج منه بعد 3 أيام نورا سماويا ويطلق شعبه معه من الأسر والعذابات والموت. وكما انتصرت يا سيد على سلطان الموت، فأن شعبك المعذب في لبنان عموما وقراه الجنوبية الموجوعة والمتروكة لقدرها يسجد لك كي تنزله عن صليبه وتجلسه عن يمينك. فبيلاطس البنطي الذي حكم عليك بالصلب والموت تجسد بحزب الله الذي تحكم وحكم اللبنانيين وسمرهم على خشبة عار إيرانية حتما لن تكون مقدسة، سيسقط في نهاية المطاف بجحيم خطيئته وستنكسر الأغلال ويتحرر اللبنانيون من جبروته. نبدأ من الميدان.
فقد نقل موقع ولا العبري عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بهدم منازل في قرى لبنانية على الخط الأول للحدود، وأنه وسع العملية البرية إلى عمق 14 كيلومترا وصولا إلى البياضة.
وفي المعلومات أن الجيش الإسرائيلي رفض طلب الحكومة الإسرائيلية احتلال الجنوب اللبناني بالكامل وجعل نهر الليطان حدودا جديدة لإسرائيل، مؤكدا أنه يكتفي بجعل الليطان حدود نار يراقبها الخط الأصفر الذي يعد مؤقتا إلى حين أن تقرر الحكومة الانسحاب.
وشدد الجيش الإسرائيلي على احتلال رأس البياضة الذي يمتد إلى 14 كيلومترا داخل العمق اللبناني من جهة الساحل، ليكون بمثابة نقطة انطلاق لهجوم بري نحو الشمال من جهة، وجعله من جهة ثانية سدا يمنع عودة مئات الآلاف من المهجرين إلى بيوتهم في الجنوب.
في الأثناء نسبت القناة 12 الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي أن هناك تراجعا في الأداء الميداني لعناصر حزب الله بعد تضرر معنوياتهم.
وفي سلسلة بيانات أعلن الحزب تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية في منطقة دير حنة في بلدة البياضة، إضافة إلى تجمعين لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنات المالكية وديشون وفي موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفر يوفال.
وكانت أطلقت قرابة 12 فجرا صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان، وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حزب الله أطلق نحو 5 صواريخ باتجاه الشمال تم اعتراضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.
والليلة الماضية سجلت غارات على ياطر، كفرة، صربين، بيت ليف، بنت جبيل، إضافة إلى قصف مدفعي طاول أطراف مدينة الخيام وبلدة رشية الفخار وقرية دبين، فضلا عن عمليات تفجير في بلدة عيت الشعب.
الوسائل الإعلامية المقربة من الحزب أحصت الأليات المستهدفة 138 ميركافا، 4 ناقلات جند، 14 جرافة، 6 آليات هامر و4 آليات متنوعة، إلى إسقاط حزب الله أيضا طائرة هرمز 900، 4 طائرات هرمز 450، 4 مسيرات مروحية واحدة، 6 عمليات إطلاق نار على طائرة حربية و6 أيضا على مروحية، وعملية إطلاق واحدة على طائرة استطلاعية مأهولة. وبات العدد الإجمالي حتى الساعة للآليات المستهدفة 166 بحسب الرواية نفسها.
وأمس توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله وداعميه بدفع ثمن باهظ لتكثيفه هجماته في عيد الفصح اليهودي، وقال في رسالة مصورة: لدي رسالة واضحة إلى نعيم قاسم، أنت وشركاؤك ستدفعون ثمنا باهظا جدا لتكثيف إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين بينما كانوا يتجمعون للاحتفال بعشاء عيد الفصح اليهودي التقليدي.
أضاف كاتس أنه سيلقى بكم في قعر الجحيم إلى جانب نصر الله وخامنئي والسنوار وغيرهم من رموز محور الشر الساقطين، مؤكدا أن منظمة حزب الله الإرهابية التي تقودونها الآن ستتحمل أنصارها في لبنان العواقب الوخيمة والكاملة، وسنقتلع أنياب الأفعى للحزب في لبنان بأكمله.
ولاحقا هدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي قاسم وقال إن الشيخ نعيم بات هدفا لنا.
رئيس الحكومة نواف سلام وبعد ترأسه جلسة لمجلس وزراء في السرايا أكد أن شهرا انقضى على حرب مدمرة حذرنا منها، مضيفا أنه مضى شهر على إعلان مجلس الوزراء رفضه التام لأي عمل عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصرا بيد الدولة.
لقد أصبح لبنان ضحية حرب لا يمكن أن يجزم أحد بنتائجها أو موعد انتهائها، وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة مساعينا السياسية والدبلوماسية لجهة وقف التعديات المتواصلة على سيادتنا وسلامة أراضينا وإدانة الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولا بد من التشديد هنا أن لا شيء يكرس ربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين التي لا مصلحة وطنية لنا فيها، لا من قريب ولا من بعيد، أكثر مما يعلن عنه من أعمال عسكرية كعمليات مشتركة ومتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني. في موازاة ذلك نحن مدعوون لمواصلة عملنا في تعزيز قدراتنا والحصول على دعم أكبر لإيواء النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم وتأمين حسن استضافتهم بل احتضانهم والسهر على أمنهم وأمن مستضيفيهم من المواطنين في أنحاء لبنان كافة. فهؤلاء النازحون أول وأكبر ضحية لحرب لم يكن لهم رأي أو قرار في خوضها.
وفي خلال الجلسة وعندما أثار وزير العمل محمد حيدر مسألة الرسالة التي بعثتها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة وأبلغت فيها مكتب الأمين العام ومكتب مجلس الأمن الدولي أن جناح حزب الله العسكري أصبح مصنفاً كمنظمة خارجة عن القانون، شرح وزير الخارجية يوسف رجي أن هذا التدبير روتيني وبطلب من الحكومة وهو واجب الإجراء لأن الحكومة أخذت قراراً في الثاني من أذار الماضي يتعلق بشكل وثيق ببنود القرار 1701، وبالتالي على مجلس الأمن أن يطلع على كل تدبير له علاقة بقرار سبق وأصدره عام 2006، وهذا ما فعلته وزارة الخارجية التي أرفقت الرسالة بقرار الحكومة في الثاني من آذار.
وزير الصحة ركان ناصر الدين انتقد تدبير الخارجية.
أنا عندي شكوى محضرة دولياً بالنسبة للاعتداءات على القطاع الصحي، أخذت تكليف من مجلس الوزراء، هذه الأصول القانونية، بأي حق بيتصرف أي وزير من رأسه وبيوضع هيك دوكيومنت أو هيك مستند لدى الأمم المتحدة أو لدى مجلس الأمن؟ وقلناها بقلب مجلس الوزراء إنه هل يا ترى الإسرائيلي بحاجة لمستند للتبرير؟ هل هذا ينطبق مع مفهوم الوحدة الوطنية وحماية كل اللبنانيين؟ هذا غير مقبول وهذا مرفوض، وهذا اللي قلناه مجلس الوزراء. وزراء الثنائي طرحوه وأيدوه وكلنا على نفس الحكي. أيضا كان تبني من رئيس الحكومة للرأي بأن هذا المستند وإيداعه هناك لا قيمة له.
وقالت مصادر وزراء الثنائي الشيعي أن حضور وزرائه الجلسة جاء لأن السفير الإيراني محمد رضا شيباني لا يزال موجودا في بيروت.
وفي الجلسة أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومنح رواتب شهرية إضافية للعسكريين العاملين والمتقاعدين وتعيينات في المؤسسات العامة.
وقبل الجلسة كرر وزير الداخلية أحمد الحجار القول إننا أبقينا القوى الأمنية في مخفر الرميش ونقطة عين إبل للقول نحن إلى جانب أهالي القرى الحدودية الصامدين، وأنا على اتصال مباشر مع الرئيسين عون وسلام.
وكرر وزير الإعلام بول مرقص أن لبنان لم يكن يريد هذه الحرب،
بل أن الحكومة كانت تحذر من الانزلاقات إلى هكذا حرب، أما وقد حصلت فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد تقدم بمبادرة رئاسية متقدمة وجريئة وواضحة، بمعنى أن لبنان مستعد للتفاوض تحت رعاية دولية، وهو ما جرى تكريسه في قرار 2 مارس الماضي، وهذه المبادرة هي نوعية وللمرة الأولى تطرح.
وأمس وجه أهالي القرى الحدودية رسالة إلى رئيس الحكومة تضمنت مطالب أبرزها تأمين الحماية للمواطنين وتأمين ممرات إنسانية.
الحزب المحظور أمنيا وعسكريا والذي باع دماء اللبنانيين والشيعة تحديدا خدمة لإيران رمى تهم التلويح بالفتنة على معراب، مع تذكيره وإعلامه أنه هو من هدد بالفتنة في حال عمد الجيش إلى سحب سلاحه بالقوة، وسبع أيار وغزوة عين الرماني وقائمة الاغتيالات الطويلة لشخصيات من 14 أذار وغيرها من الموبقات.
ولكي لا يجر لبنان إلى قعر الاستسلام، هناك من يحمل على عاتقه صون الوطن وأهله واستعادة سيادة حقيقية وصناعة تاريخ جديد، متحملين ضجيج الحاقدين من بعض اللبنانيين الذين ارتضوا الوقوف في الخندق الإسرائيلي وأسهموا في إذكاء الفتنة الداخلية وتأجيج الشقاق من وزراء وسياسيين وأحزاب ووسائل إعلام وجهات يقودها القابع في معراب.
وأمعنا في إغراق لبنان في المستنقع الإيراني، وجه المتحدث باسم ما يسمى بمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار تحية للحزب:
نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة.
وها هو زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يعلن انضمامه إلى المعركة إسنادا لما يسمى بجبهة المقاومة والحزب.
حينما تحرك حزب الله في هذا التوقيت، وهو تحرك صحيح ومدروس وفي توقيت حكيم، ويستفيد من الجهد الناري العظيم للجمهورية الإسلامية في إيران، يعني تحرك صحيح بكل ما تعنيه الكلمة ومشروع وحق، أصيب الأعداء بخيبة أمل كبيرة تجاه الفاعلية العالية والأداء القوي لمجاهد حزب الله في تصديهم للعدو الإسرائيلي في عملياتهم الهادفة القوية الفعالة ضد العدو الإسرائيلي. في زخم هذه العمليات، في زخمها الناري، في أدائها أيضا، مستوى الأداء في الكم والكيف كله، أصاب الأعداء بخيبة أمل كبيرة.
وعملية غسل الأدمغة من قبل حزب الله لأطفال بيئته حتى في مراكز الإيواء مقلقة على مستقبلهم وعلى أجيال جديدة.
طبعا عنا عن المجاهدين وقلبنا مع المجاهدين، والله يحميهم ويرد عنهم لأنه هن اللي عم يدافعوا عنا،
وإن شاء الله ما بنرجع على البيوت إلا مرفوعين الرأس. كل من قليل من قرى المقاومة شكرا لكم، ونحن قلبنا معهم وعم ندعينهم.
من حي الشيخ نعيم، من حي صوابيت المجاهدين، لبيك يا نصر الله.
وفي المواقف، دانت الخارجية الفرنسية الهجمات على اليونيفيل في جنوب لبنان مؤكدة أنها غير مقبولة وغير مبررة، ومطالبة كل الأطراف بالالتزام بواجباتها، ورأت أن الهجمات على اليونيفيل انتهاك جسيم للقرار 1701 والقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد دعم سيادة لبنان وضرورة تطبيق القرار 1701 مع ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية.
وفي مطار بيروت أقامت اليونيفيل حفلة تأبين لتكريم 3 من جنود حفظة السلام الإندونيسيين الذين قضوا في خلال أدائهم مهامهم في الجنوب نهاية آذار الماضي.
وفي المناسبة، منح الجنود 3 ميداليات الأمم المتحدة والجيش اللبناني تقديرا لخدمتهم، فيما قدم قائد اليونيفيل تعزيه لعائلاتهم مشيدا بشجاعتهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ومؤكدا أنهم جاءوا لخدمة السلام وأدوا واجبهم حتى اللحظة الأخيرة.
وكان الجنود قتلوا في حادثين منفصلين يومي 29 و30 أذار الأول نتيجة انفجار قذيفة داخل موقع تابع لليونيفيل قرب عتشيت القصير، ما أدى أيضا إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة، والثاني إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت أليتهم في منطقة بني حيان وأسفرت عن سقوط قتيلين إضافيين وإصابة عدد من العناصر.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أعرب عن قلق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالشعب اللبناني العالق بين حزب الله وإسرائيل وضرورة ألا تكون هناك سلطة منافسة للحكومة في لبنان.
وقبل المتابعة أفدنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل منزلا بين كفرة وصربين في الجنوب ما أدى إلى اشتعال سيارة إسعاف. وإطلاق النار العشوائي يبقى إلى التطورات الأمنية والعسكرية هاجسا ومصدر قلق وتهديد مباشر لحياة المدنيين الأبرياء. ففي خلال تشييع أحد الأشخاص في الضاحية الجنوبية أطلق الرصاص العشوائي ما أدى إلى إصابة المعاون أول المتقاعد في الجيش مسعود مسلم 81 عاما نتيجة رصاصة طائشة أمام منزله في جسر الباشا.
أكد الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي الأعظم والأقوى بفرق شاسع في العالم أجمع لم يبدأ بعد حتى في تدمير ما تبقى في إيران، موضحا أن الجسور هي الهدف التالي ثم محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومؤكدا عبر منصة سوشيال بوست أن قيادة النظام الجديد في طهران تدرك ما يجب فعله وأنه يجب أن ينجز بسرعة.
ومع نقل صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أن واشنطن أبلغت تل أبيب أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تواصل تنفيذ عمليات الطيران ليلا ونهارا. وأعلنت البحرية الأمريكية أن أكبر حاملة طائرات في العالم USS جيرالد فورد التي شاركت في الهجمات على إيران غادرت كرواتيا بعدما توقفت فيها لخمسة أيام.
أضافت أن الحاملة التي كانت تعاني مشكلات أكملت الإصلاحات وتلقت الإمدادات اللازمة لمواصلة عملياتها ولا تزال على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهمتها في خدمة الأهداف الوطنية في أي منطقة كانت.
ومن المقرر بحسب صحيفة وول ستريت جورنال أن تعود فورد إلى الانضمام مجددا للحرب.
وقد نفت سنتكوم ما أعلنه الحرس الثوري عن إسقاط مقاتلة فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز في وقت سابق، مؤكدة أن كل الطائرات المقاتلة الأمريكية موجودة. وتبع البيان أن الحرس الثوري كرر هذا الإدعاء الكاذب لست مرات على الأقل.
روسيا تستعد شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية لتنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من محطة بوشهر النووية الإيرانية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن موسكو تستعد للموجة الأخيرة من عمليات الإجلاء من المحطة والتي ستشمل أكثر من 200 شخص، لافتا إلى أن الشركة تخطط لترك عدد قليل من المتطوعين لإدارة المفاعل، وأن روسيا ستطلب وقفا للنار من الأمريكيين والإسرائيليين للسماح بعملية الإجلاء.
مجلس الأمن الدولي أرجى التصويت الذي كان مقررا اليوم على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية بحسب البرنامج الرسمي.
والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة عطلة رسمية وفقا لمصادر دبلوماسية، على الرغم من أن هذه الحقيقة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت، فيما لم يحدد موعد جديد للتصويت على النص.
المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي كان قال في جلسة عقدها المجلس:
ومن شأن اعتماد هذا القرار أن يؤكد العزم الجماعي على ضمان احترام قواعد القانون الدولي وصون حرية الملاحة ورد أي محاولات لتهديدها أو تعطيلها. نواجه تصعيدا خطيرا نتيجة الهجمات الإيرانية غير القانونية والمستمرة على عدد من الدول العربية بما فيها مملكة البحرين، في انتهاك صارخ للسيادة وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي. إن الاعتداءات الإيرانية في منطقة الخليج العربي تتجاوز آثارها حدود الدول المستهدفة لتطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وفي هذا الإطار نطالب إيران بوقف دعم وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويحفظ السلم والأمن الدوليين. كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام إيران بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ميدانياً في إسرائيل، أفادت وسائل الإعلام بأن أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران في الدفعة الأخيرة من صواريخها على البلاد عنقودي، وأن الإسعاف تلقى بلاغات أولية عن سقوط شظايا في مناطق عدة في وسطها.
وقد أصيب شخص على الأقل في رامات جان بشظايا صاروخ إيراني، إضافة إلى تضرر مركبات عدة في مدينة بتاح تيكفا شرق تل أبيب إثر سقوط شظايا صاروخية وتسجيل أضرار جسيمة في 4 مواقع في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني، كما سجلت أضرار في محطة قطار في تل أبيب ومبنى في شرق المدينة.
وأفادت صحيفة هآرتس بسقوط شظايا في 9 مواقع في منطقة تل أبيب الكبرى.
في طهران، أفيد بسماع دوي انفجارين في شرقها ووسطها عقب تحليق طائرات حربية في سمائها وتفعيل الدفاعات الجوية شرقي المدينة. وطاولت الغارات العاصمة الإيرانية ومدن شيراز، قم، مشهد وبندر عباس.
وأعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة في سماء مدينة قزوين شمال البلاد وتدمير مراكز استقرار القوات والشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب وإيلات.
ونبقى في إيران، حيث أعلن المتحدث بما يسمى بمقر خاتم الأنبياء إسقاط وحداته طائرة أمريكية من طراز F-35 في أجواء وسط إيران، وأن هناك احتمالا ضئيلا لنجاة قائد الطائرة بسبب الإصابة الفورية، فيما تحدثت طهران عن أنها أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية ثانية من طراز F-35 فوق وسط إيران. وإلى العراق، حيث دوت انفجارات في جانب من الكرخ في بغداد، واستهدف مقر اللواء 30 في الحشد الشعبي في سهل نينوى شمال العراق بضربة جوية، كما سمعت انفجارات في أربيل في إقليم كردستان العراق.
وفي الكويت، تصدت دفاعات الجيش الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
في الأثناء، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة على تقييمات استخبارية أمريكية أن نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لا يزال سليما، وأن إيران لا تزال تمتلك آلاف الطائرات المسيرة الانقضاضية وتستخدم شبكات أنفاق وكهوف معقدة أعدتها على مدى عقود لإخفاء ترسانتها بعدما نجحت في تفكيك الإطلاق أو في تكتيك الإطلاق والتحرك السريع لمنصاتها الصاروخية المتنقلة.
في واشنطن، وفي خطوة مفاجئة، طلب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث من رئيس أركان الجيش القوات البرية الجنرال راندي جورج التنحي والتقاعد الفوري من منصبه، قاطعا فترة ولايته الطبيعية التي تمتد ل4 سنوات.
والخطوة هذه وفق المعلومات لا ترتبط مباشرة بالحرب مع إيران، بل تندرج في إطار إعادة ترتيب داخلية في البنتاغون يقودها هيكسيث للتخلص من القيادات المقربة من إدارة جو بايدن السابقة، خصوصا وأن جورج عمل سابقا ككبير المساعدين العسكريين لوزير الدفاع الديمقراطي لويد أوستن، علما أن هيكسيث ومنذ توليه منصبه قام بحملة تطهير وأطاح في خلالها بأكثر من 12 جنرالا وأميرالا من الصف الأول.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن المعيار غير المعلن للإقالات هو مدى تطابق رؤية هؤلاء الضباط مع الأجندة السياسية للرئيس ترامب.
رندا، كيف الطقس اليوم وبالأيام الجاية وأحد العيد؟
نشرة الجوية من لبنان الحر.
توني ومستمعين، طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية، على أنه ترجع التقلبات الجوية اعتبارا من الأحد الظهر. الطقس اليوم غائم جزئيا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط أمطار محلية بالفترة الصباحية خصوصا بالشمال. بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق، وبيستقر الطقس تدريجياً بنهار وبيتحول لقليل الغيوم. بكرة غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجة الحرارة. الأحد قليل الغيوم لغائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة بالداخل، وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل وبجبيل. بيتحول بعض الظهر لغائم مع أمطار متفرقة أحياناً بالمناطق الجنوبية والداخلية، وبعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. التنين غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق حتى المساء وقبل ما يتحسن الطقس.
كان في الصباحية الثانية. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته إلى 14 كيلومتراً وصولاً للبياضة ويرفض احتلال الجنوب بالكامل. مصادر الثنائي حضرنا جلسة الحكومة لأن السفير الإيراني لا يزال في بيروت. حزب الله يرمي تهم التلويح بالفتنة المدموغة باسمه على معراب وبلبيك يتابع غسل أدمغة أطفاله حتى في مراكز الإيواء. ترامب: الجسور هدفنا التالي في إيران ثم الكهرباء وروسيا لآخر موجة إجلاء من محطة بوشهر النووية. النشرة ذات نفذها ماريانو داود، شكرا لمتابعتكم.